السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، فما زلنا في سلسلتنا، سلسلة الآداب، الذي امتن الله عز وجل علينا بهذا الدين العظيم وبينه لنا أيما تبيين، فله الحمد والمنة. ومن هذه الآداب، عباد الله، ما تكون واجبة، ومنها ما تكون مستحبة، منها ما يكون ترك هذه الآداب كفر بالله عز وجل، ومنها ما يكون ترك هذه الآداب معصية، ومنها ما يكون منها من إذا ترك هذه الآداب حرم الخير الكثير. فالدين آداب، يتأدب المرء بهذه الآداب. كل العبادات أدب مع الله سبحانه وتعالى، فكل ما قل امتثال العبد ساء أدبه مع خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الجمعة بإذن الله عز وجل نتحدث حول الآداب فيما نحن قادمون عليها، وهي عشر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة الذي لها من الفضل العظيم ما الله به عليم. ولا ترى يشتاق لهذه الأيام ويتمنى دخوله في هذه الأيام إلا من عرف قدرها، ومن تعلم العلم الشرعي ويرى أن لها الفضل العظيم. بل إن أهل العلم اختلفوا في هذه الأيام أيهما أفضل، أهذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أم أيام رمضان الأخيرة؟ فقال أهل العلم إن هذه الأيام أيام ذي الحجة التي نحن قادمون عليها هي أفضل من الأيام أيام الأخيرة في رمضان، وإنما الليالي فقط، أن ليالي رمضان الأخيرة هي أفضل من ليالي ذي الحجة. أما بالنسبة للأيام فأيام ذي الحجة أعظم من أيام رمضان الذي ترى الناس يكثرون من قراءة القرآن فيها والصدقة والإحسان في أيام رمضان بأكمله، ونسوا أو تناسى كثير من الناس أن أيام ذي الحجة أعظم من أيام رمضان، ولذلك كفى بهذه الأيام فضائل، وبهذا الشهر فضيلة، أنه من الأشهر الحرم كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالمعاصي في هذه الأيام وفي أي في الأشهر الحرم أشد من المعاصي في غيرها. ولذلك الله عز وجل نبه عن هذا الأمر في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمعاصي أشد في أيام في هذه الأيام بل وفي الأشهر الحرم أشد من غيرها في الأيام. فلذلك قال سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم لترى فضيلة هذه الأيام بل وهذه الأشهر التي هي الأشهر الحرم قل من يسارع فيها. أما تعلمون عباد الله أن هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي تقطع فيه الرؤوس وتسيل فيه الدماء وتهجر يهجر الإنسان أهله ووطنه وربما يحصل ما يحصل كما تعلمون بالجهاد، إلا أن أيام ذي الحجة أعظم من الجهاد في سبيل الله. يبين ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب فيها من الأعمال الصالحة إلى الله من أيام ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا سبحان الله أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي يحصل ما فيه ما يحصل. ولذلك كانت هذه الأيام أفضل من تلك المعارك وما يحصل فيها من الجروح وما يحصل فيها من القتل. ولذلك كانت هذه الأيام أفضل. ولا الجهاد يا رسول الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. لترى فضيلة هذه الأيام وما لها من الأحكام وما لها من الآداب العظام. ولذلك هذه الأيام يستحب فيها الإكثار من ذكر الله أعظم من غيرها. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه واذكروا الله في أيام معلومات. فقد جاء عن ابن عباس ومجاهد أن هذه الأيام هي أيام ذي الحجة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى استحب العلماء الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام أكثر من غيرها من الأيام لما لها من الفضائل، لما فيها من الفضيلة العظيمة ولما فيها من الأجور الكبيرة في هذه الأيام. فاستحب للإنسان أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعجبا لأقوام لم ينظروا إلى تلك المواسم ولم ينظروا إلى تلك الفضائل، الأيام عندهم سواء. وهذه من رحمة الله جل وعلا أن جعل لعباده مواسم يتزود فيها من الطاعات ويكثر فيها من الخيرات ويتوسل إلى الله جل وعلا بأعظم القربات إليه سبحانه وتعالى. إلا أنك ترى الكثير من الناس في حرمان عظيم هو في تلك الأيام، إما في ذي الحجة أو في يوم عرفة أو في غيرها من الأيام لم يزد من الطاعة شيئا، نعوذ بالله من الخذلان. هذه الأيام العظام أقسم الله جل وعلا بها لعظمها، فقال سبحانه في كتابه الكريم والفجر وليال عشر. فقد جاء عن ابن عباس أن الأيام المقصود بها ليال عشر هي أيام ذي الحجة، وإن كان المراد في ذكره وليال عشر، إلا أنه سائغ في لغة العرب أنه قد يطلق على الأيام بالليالي والعكس من ذلك. فأقسم الله عز وجل بهذه الأيام العظام لما فيها من الخيرات ولما فيها من الأجور الذي جعلها الله عز وجل رحمة لعباده المؤمنين. والفجر وليال عشر، هذه الأيام عباد الله هي الذي كما قال بعض المفسرين الذي وعد الله عز وجل كليمة عليه الصلاة والسلام موسى بقوله سبحانه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال بعض المفسرين المقصود بهذه الأيام هي أيام ذي الحجة الذي وعد الله كليمة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال أهل العلم هذه العشر هي أيام ذي الحجة، كان من الله سبحانه وتعالى ما سمعت.
هذه الأيام المباركة، قال سبحانه يشهد منافع لهم ويذكر الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال أهل العلم هي أيام ذي الحجة، هي أيام ذي الحجة لما فيها من الفضائل العظام ولما فيها من الخيرات الجسام التي أغدق الله على عباده وامتن الله به على عباده الصالحين بأن يتنافسوا ويشمروا ويجتهدوا في هذه الأيام ما لا يجتهد في غيره. كفى بهذه الأيام فضيلة أن الله جل وعلا جعل فيها يوما من الأيام وهو يكفر ذنوب سنتين، كما روى ذلك الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ألا تشمر عباد الله؟ هل اشتاقت نفوسكم وطارت قلوبكم فرحا للشوق بهذه الأيام العظام؟ قال الله جل وعلا أم يكتب لك من الأجور ما لا يكتب في غيره. كان سلفنا يشتاقون، ولذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فضلت هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة لأن فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج إلى غير ذلك. فلذلك ميز الله وفضل الله هذه الأيام أيام ذي الحجة على غيرها من الأيام لأنها جمعت فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج إلى غير ذلك من العبادات، فميزها الله عز وجل على غيرها من الأيام. ولذلك انظر إلى أن الله عز وجل يكفر لك ذنوب سنتين، ما من واحد منا عباد الله إلا وعنده من الذنوب ما الله به عليم. كيف لو مت وقد كفر الله لك، كفر الله عنك من الذنوب والسيئات. هذا فضل عظيم عباد الله. فلينبغي لنا جميعا أن نشمر لهذه الأيام وألا تكون أحوالنا هي لم نتغير أبدا. فوالله إنه لمن الحرمان العظيم أن ترى أناسا تمر عليهم المواسم ويمر عليهم أيام العبادات وهو لم يتغير أبدا والعياذ بالله. انظر يا عباد الله إلى أهل الدنيا كم يشتاقون إلى أيام الأعياد، إلى المواسم. انظروا إلى تجار الملابس أو إلى غير ذلك من أدوات الدنيا لأنهم يعلمون أنهم يجمعون في مواسم ما لا يجمعونها على مدى السنة. أموال صاحب الملابس وصاحب الأكسوارات وصاحب الأدوات المنزلية وإلى غير ذلك يجمعون في مواسم الأعياد ما لا يجمعونها على مدار السنة وهي دنيا. أنت أحق أيها المسلم أن تنافس وأن تشمر وأن تجتهد. لذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله إذا رأيت الناس يتنافسون على الدنيا فنافسهم على الآخرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، نحن قادمون على أيام عظام جعل الله عز وجل فيها أعيادا للمسلمين. بذلك قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هذا لترى أن فيها مما يفرح القلب ومما يزداد من الأجور فيها. وفي هذه الليالي أو في هذه الأيام من الأحكام والآداب العظيمة، منها ما امتن الله عز وجل به على عباده في هذه الأيام مما هو معلوم لدى الجميع من نحر الأضاحي عباد الله أو من ذبح الأضاحي عباد الله. والأضاحي عباد الله الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنة مستحبة وإن كان بعض العلماء يقول بوجوبها لمن قدر عليه، وإنك ترى كثيرا من الناس أو ترى كثيرا من العلماء بل جمهور العلماء يقولون باستحبابها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلنا العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشرته وأظفاره شيء. بذلك هذه من الآداب، فلمن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يمس من شعره أي شعر كان في جسده، ولا يجوز له أن يأخذ من بشرته أي من جلده، ولا يجوز له أن يأخذ من أظافره، وهذا لمن أراد أن يضحي. فمثلا لو أراد الزوج أو الأب أن يضحي فجائز لبقية أهل البيت أن يأخذوا من شعرهم أو من أظافرهم أو من بشرتهم، وإنما هذا الحكم لمن أراد أن يضحي من رب البيت. هذه الآداب العظام عباد الله، مع أنها مستحبة الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيما يؤجر فيه، فهي شعيرة عظيمة قل من يتفكر فيها. وهنا أنبه عباد الله عن أمر عظيم، ترى كثيرا من الناس لا يستحضر أن ذبح الأضحية عبادة، إنما من أجل صارت عادة كعادة الناس، يرى كثيرا من الناس يذبح أو جل الناس يذبح في هذه الأيام أو في يوم النحر، ومع ذلك يقوم بذبح أضحيته ليس قاصدا أنها عبادة، ولذلك يحرم الأجر. فلذلك ينبغي عبد الله أن تستحضر أن هذه شعيرة وأن هذه عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، مع ما تنال من الأجر تحصل ما تأكل فيه من اللحوم، عبادة عظيمة عباد الله. من هذه الآداب عباد الله أنه المعلوم أنه في سن الأضاحي أن يكون من الأبقار في سن سنتين، وإذا كان من الإبل سن 5 سنين، وإذا كان من الشاه سنة كاملة، وإذا كان من الضان 6 أشهر، وما كان أقل من ذلك فلا تجزئ تلك الأضحية. وذلك أيضا من العيوب من الأضاحي التي لا يجوز فيها، كما جاء في حديث البراء: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقن. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم من أوصاف كثيرة، من ضمن ذلك العمياء، من ضمن ذلك العجفاء التي لا يجوز الأضاحي فيها. ولينبغي عباد الله أن الإنسان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين عليه الصلاة والسلام. آداب عظيمة عباد الله. والمعلوم لدى الجميع أنه لا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد خروج الناس من مصلى العيد، أما إذا ذبح الإنسان ذبحها الإنسان قبل ذلك فإنما هي لحم وليس بذبح أضحية، لا يؤجر عليها. وأحكام كثيرة عباد الله ينبغي للناس أن يتمسكوا بهذه الأحكام، ولا شك ولا ريب أن كثيرا من الناس يعلم تلك الأحكام التي في هذه الأضاحي ولا ينبغي التفريط منها، من هذه الآداب وتلك الأحكام، أنه لا يجوز لمن ذبح تلك الأضحية أن يعطي للجزار أجر ذاه من ذبيحته شيء من ذلك، فلا يجوز له أن يعطيه من اللحم مقابل جزارته، وإنما يعطيه مالا ولو كان الشيء اليسير على أن يعطي الجزار مقابل ذبح تلك الأضحية، فلا يعطيه شيئا، يعطيه مالا. وإذا أراد أن يتصدق من ذات نفسه ليس بمجرد مقابل فله ذلك. ومن هذه الآداب والأحكام عباد الله أنه يجوز للإنسان أن يأكل من أضحيته، ويجوز له أن يتصدق، ويجوز له أن يدخر من لحم الأضاحي ولو أكثر من 3 أيام. ولذلك عباد الله ينبغي للناس أن يتفقدوا الفقراء وأن يتفقدوا الجيران كل بقدر استطاعته، فربما أنت تأكل من اللحم وذاك لا يجد قطعة لحم. وهنا أنبه عن أمر عباد الله، ترى من كثير من البخلاء وأكثر من ذلك ممن ابتلي بشجرة القاتل الخبيثة ربما يمنع أولاده من ذبح الأضحية حتى لا يأكل من ذلك، ويذهب يشتري القات بعشرات الآلاف، فهذا والله من الحرمان، بل إن هذا لقد اقترف حراما عظيما مع ما ترك من السنة والشعيرة العظيمة، ويذهب إلى حرام ويحرم أولاده. ترى كثيرا من الناس يقول أنا لا أمتلك قيمة الأضحية، ولو نظرت كم يخزن في يوم العيد وفي اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، ربما كان بما يقابل كذا كذا من الأضاحي، وإنما سول له الشيطان والعياذ بالله مثل هذا الأمر. فإذا عباد الله، الله الله في مثل هذه الآداب، والآداب كثيرة في مثل هذه الأيام أو في مثل أحكام الأضاحي، لا تخفى عن كثير من الناس. ولذلك هناك آداب كثيرة وعبادة عظيمة لم تذكر في هذا الموطن لقصره، فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها. اللهم اجعلنا من المشمرين إلى طاعتك، اللهم اجعلنا ممن يستغل هذه الأيام، اللهم بلغنا هذه الأيام وعنا على صيامها وقي وعنا على صيامها وصدق الصدقة فيها وقراءة القرآن والذكر فيها. اللهم مدنا بعونك وبقوتك يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين الذي لا يعرف لهذه الأيام قدرها ولا يعرف لها فضلها وشرفها. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.